يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية
أن يقدموا لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 91 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 17 من شهر جمادى الثانية عام 1440، والموافق 19 أو 21 من شهر فبراير عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولإخواننا المستمعين. ابتداء، شيخنا، لا يخفى عليكم ما يدعو إليه بعض المغرضين والفتانين هذه الأيام من المشاركة في المظاهرات والمسيرات، فهل من كلمة تضيفونها على ما تفضلتم به سابقا في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح. أقول جوابا على هذا السؤال، وهذا مما يؤسف له هذه الأيام، ما نسمعه من هذه الدعوات المغرضة التي لا يعلم حتى مصدرها. ونحن في هذا البلد الذي أنعم الله جل وعلا علينا فيه بنعمة الإسلام أولا، وبنعمة السنة، ومن أصول السنة التي ينبغي أن يسير عليها أهلها جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، أن يدينوا لله جل وعلا وحده، وأن يتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا دائما وأبدا وراء كبارهم من حكامهم وعلمائهم، هؤلاء العلماء الذين يبصرون الناس ويدلونهم على الخير دائما وأبدا، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. العلماء الذين من لزم غرزهم فإنه يأمن على نفسه عدم الوقوع في الفتنة في الدنيا، ويأمن على نفسه أن يكون خيرا صالحا مصلحا دائما وأبدا، وأن لا يكون من المفسدين ممن هم أتباع لكل ناعق. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لا شك ولا ريب أن هذا الأمر الذي يدعو له هؤلاء يكفيهم شرا أنهم يدعون إلى مثل هذه الأمور التي يتبرأ منها علماؤنا، يتبرؤون من هذه الأعمال ويتبرؤون من أهلها ويتبرؤون من كل من يشارك فيها. وقد سبق ولله الحمد أن وجهنا نصيحة لإخواننا وفي بلدنا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ له أمنه واستقراره وأن يحفظ له رجاله الذين تجتمع عليهم هذه الأمة وتجتمع عليهم دائما وأبدا على الخير. ولو كنا نعقل لاعتبرنا بغيرنا، لاعتبرنا بجيراننا الذين كانوا في أمن وأمان وكانوا في رفاهية واستقرار، فجاءهم دعاة الشر والفساد فأطلقوا فيهم مثل هذه الدعوات المغرضة، ووجدوا آذانا صاغية مع الأسف الشديد، ووجدوا من يستجيب لندائهم ودعواتهم، فخاضوا في هذه الأمور وخرجوا وصرخوا وهتفوا، ثم بعد ذلك خربوا وحملوا السلاح في وجوه إخوانهم وعلى بعضهم البعض. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وما زالت أخبارهم المؤلمة تمزق قلوبنا وتشغل بالنا، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عن جميع إخواننا في سائر بلاد الإسلام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذا فإني أجدد هذه الدعوة إلى جميع إخواني في بلدي هذا الذي هو أحب البلاد إلى قلوبنا، هذا البلد الذي نشأ وترعرع فيه آباؤنا وأجدادنا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من كل سوء، أن يحفظه برجاله الذين يحبون الخير له والذين يحبون ويسعون إلى المحافظة على أمنه واستقراره. ولهذا لا ينبغي لأي أحد وخاصة لشبابنا أن يستجيبوا لمثل هذه النداءات، بل الواجب عليهم أن يعطوا غيرهم درسا في هذا الأمر، أنهم لا يستجيبون إلا للخيرين فيهم، لا يستجيبون إلا لدعوات المصلحين فيهم الذين يريدون لهم الخير ويسعون في تحقيقه. لا ينبغي لأي أحد من أبنائنا وشبابنا أن يكون أذن في مثل هذه الحالات، يسمع لأي مغرض من المغرضين وما أكثرهم في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لبلدنا ولسائر بلاد المسلمين أمنهم واستقرارهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يجعلهم مجتمعين وراء ولاة أمرهم وحكمائهم وحكامهم ووراء علمائهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ الجميع وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الأول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل الزكاة عبادة لا تتجزأ كالصلاة أم أنها تتجزأ كالصدقة؟ قد أشكل علينا مسألة ما إذا دخل الرياء في شطر من الزكاة، فهل تبطل كل هذه الزكاة أم بعضها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الزكاة ركن من أركان هذا الدين، وأنها عبادة من أجل العبادات، فيها أداء لحق الله جل وعلا أولا، وأداء لحق الفقراء والمساكين في الأموال التي تكون بيد أغنياء المسلمين. وفي الحقيقة هي إذا جئنا إلى صرف هذه الزكاة فيصح أن نقول أنها عبادة مجزأة، بمعنى أنه يجوز للمزكي أن يقسمها على مصارف متنوعة وفي أوقات متعددة، كأن يخرج اليوم نصيب من زكاته فيعطيه لبعض الفقراء من قرابته، وغدا يخرج نصيبا آخر من بعض زكاته ويعطيه للفقراء من جيرانه، وهكذا. وفي كل عمل من هذه الأعمال يكون متقربا إلى الله تبارك وتعالى، فإعطاؤه للنصيب الأول هذا بنيته وبوقته، ولهذا يجب عليه فيه أن يخلص نيته لله جل وعلا. والنية قد يعتريها ما قد يعتريها من محاولة الشيطان لإفساد عمل الإنسان، والمسلم بإمكانه أن يتدارك أمره وأن يصحح نيته، أو أن يستغفر الله جل وعلا من سوء النية إذا طرأ على العمل، ولا يكون العمل بعد ذلك عملا باطلا. ولهذا الواجب على المسلم أن يراقب الله جل وعلا دائما وأبدا في سائر أعماله. ومسألة النيات من أعظم المسائل وأجلها عند الله تبارك وتعالى، لهذا فإنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، فكلما كانت النية صالحة صادقة كان العمل عند الله تبارك وتعالى مقبولا. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: جزاكم الله خيرا شيخنا، ما صحة الحديث الذي جاء فيه أن الصبي إذا عطس لا يشمت وإنما يقال له بارك الله فيك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أنا لا أعلم حديثا في هذه المسألة، ولكن الذي دلت عليه أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن التشميت يكون للعاطس بعد أن يحمد الله تبارك وتعالى. إذا حمد الله جل وعلا فإنه يشمت، أما إذا لم يحمد الله جل وعلا فإنه لا يشمت، كان صغيرا أو كبيرا. وجاء في بعض كتب أهل العلم في كتب بعض فقهاء الحنابلة وغيرهم أن الصبي إذا عطس ولم يحمد الله جل وعلا لصغر سنه وعدم تمييزه فإنه يدعى له بالبركة، بورك لك. وهذا ليس حديثا وبالتالي لا يعتمد عليه، والعبرة بما جاء في الدليل وبما صح به الحديث، لأن هذا حكم من الأحكام ينبني عليه عمل من الأعمال. والأصل في مثل هذه الأمور هو الحذر حتى يرد الدليل في المشروعية، والعلم عند الله جل وعلا. وما دام أن التشميت العاطس من حق المسلم على المسلم فالواجب أن يؤدى له بما دلت عليه النصوص، يعني بحكمه جاء في الحديث إذا حمد الله، يبقى هذا مقيدا بهذا الشرط حتى يأتي الدليل الذي فيه التفريق بين كون العاطس صغيرا أو كبيرا. والأصل في الأحكام أنها تعم، بمعنى تعم الصغار والكبار وتعم النساء والرجال. فالذي نعتقد في هذه المسألة أن تشميت العاطس يكون بعد حمده لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث كان العاطس صغيرا أو كبيرا. والصغير الواجب علينا أن نعلمه، وخاصة مثل هذه الآداب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، أو كما علمه أدب الأكل أن يسمي الله جل وعلا وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه. فكذلك نعلم أبناءنا إذا عطسوا أن يحمدوا الله جل وعلا، وإذا شمتوا أن يردوا بما جاء في الحديث يرحمك الله، وأن نعلمه أن يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أبناءنا وأن يؤدبهم على آداب الإسلام، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هناك امرأة متزوجة تعمل موظفة في البلدية وزوجها مريض ولا يستطيع العمل، ويسكنان في بيت قصديري، وقد قررت البلدية هدم بيتها ومنحها مهلة شهر ولا مأوى لها، فأشار عليها رئيس البلدية أن يطلقها زوجها في المحكمة ليعطيها سكنا بحجة أنها مطلقة، ثم تعيد الزواج من زوجها، مع العلم أن زوجها لمرضه طلقها مرتين من قبل. نرجو منكم التوضيح لهذه الأخت، فهي حائرة ولا مأوى لها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يؤسف له عند سماع مثل هذا السؤال أن يقول مسؤول من واجبه أن يسعى لمصالح مواطنيه وأن يوفر لهم كما يقوله القانونيون في هذا الباب ما يضمنه لهم دستور هذا البلد أو قوانين هذا البلد، وهذا حق من الحقوق المشروعة لكل واحد فيه أن يوفر له السكن اللائق به، اللائق بكرامته واللائق بحاله، هذا البلد الذي خيراته الواجب أن ينعم بها أهله جميعا، وأن لا يكون تمييز في الاستفادة من هذه الخيرات. لا يعقل أن يكون جزائري يسكن البيوت القصديرية التي لا تصلح لأمثال هؤلاء، والحمد لله في البلد هذا ولاة الأمر فيه وبالدرجة الأولى رئيس الجمهورية شفاه الله جل وعلا وعافاه وحفظه من كل سوء، بدأ مشروعه في إسكان جميع من يسكن في مثل هذه البيوت وفي إعادة بناء كل المساكن الهشة وإعطاء أصحابها ما يكفل لهم السكن اللائق بهم، فهذا جهد يشكر عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود وأن يحفظ القائمين عليها. فلا يعقل لموظف في الدولة ومسؤول من المسؤولين فيها أن ينصح مواطنا من مواطنيه بمثل هذا الحال. إذا كان يستحق أن يكرم هذا المواطن ويعطى حقه في السكن اللائق به، فهذا من واجب هذا المسؤول، لا أن يفتيه أو أن ينصحه هذه النصيحة المغشوشة بأن تصدر شهادة طلاق من زوجها، يعني يطلقها طلاقا شكليا أو صوريا، ونحن ما عندنا هذا النوع من الطلاق. نحن عندنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من بينها الطلاق، من بينها الطلاق. الطلاق جده جد وهزله كذلك جد. الطلاق لا ليس فيه ما هو شكلي صوري وما هو حقيقي، وإذا أصدرت الشهادة بأن فلان من القاضي بأن فلان قد طلق فلانا، لا شك أن الطلاق يقع. وكما ذكرت السائلة، نسأل الله جل وعلا أن يفرج كربتها، أنه الطلاق الثالث، سبق أن طلقها زوجها تطليقتين. والله تبارك وتعالى يقول الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الثالثة إذا وقعت بانت منه زوجته البينونة الكبرى بحيث أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبالتالي نصيحتي لهذه الأخت ولعائلتها أن يتقوا الله جل وعلا، لأن الأمور بيد الله، والله جل وعلا أمرنا في هذا الباب بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله يا أختي واعلمي يقينا أن الله جل وعلا سيفرج عنك آجلا أم عاجلا. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عنك وعن سائر المكروبين من المسلمين عاجلا غير آجل، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هناك شخص أصيب بمرض الزهايمر وهو فقدان الذاكرة، وهو الآن مقعد في الفراش ولا يمكنه الحفاظ على وضوئه كونه لا يتحكم في الخارج من السبيلين، فهل تسقط عنه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يذكره أهل العلم من الشروط التي بها يكون المسلم مكلفا العقل، وبالتالي المرء إذا فقد عقله بأن يفقد مثلا ذاكرته أو يفقد حسن التصرف في أعماله لأجل ذهاب عقله أو بعض من عقله، العبرة في هذا الباب بالغالب. إذا كان غالب حاله وغالب أمره هو فقدان ذاكرته فهذا لا يعتبر، لا يكون مكلفا، لا يكون مكلفا، لأنه غير قادر، والقدرة مناط التكليف، وقبلها العقل كذلك. وبالتالي فالذي نعتقده والله أعلم في حال هذا الرجل الذي ذكر السائل، وفهمنا من سؤال السائل أن فقدان الذاكرة يكون في غالب وقته، هذا لا يكون مكلفا، بمعنى أنه لا تجب في حقه الصلاة، حكمه حكم فاقد العقل والله أو حكم النائم، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قول السائل ما حكم التعاون مع أهل البدع في مجال الدعوة، وكذا حكم المشاركة في مؤتمرات وعقد ندوات وإصدار بيانات والتوقيع عليها، وكذا تشكيل جمعيات مشتركة محاربة بعض الظواهر الاجتماعية مع أهل البدع، وهل هذه المسألة تدخل في حكم التعاون مع الكفار؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما ينبغي أن يعلمه أهل المنهج السوي والصراط المستقيم من أهل السنة والجماعة أنه يجب عليهم أن يتميزوا، أن يتميزوا في منهجهم وأن يتميزوا في أعمالهم. وبالتالي هذا النوع من المشاركات ولا أسميه من التعاون، لأن التعاون قبل أن يكون في بالأبدان ينبغي أن يكون بالقلوب، تجتمع القلوب على العقيدة الواحدة وعلى المنهج الواحد، ثم تتعاون بعد ذلك، ثم تتعاون بعد ذلك. ولا يكون في هذه الجماعة ذاك الخليط الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي معاونة المنحرفين والمبتدعين نوع من التزكية لهم، لأن الإنسان إذا كان مع من هذا حاله ظن به غيره خيرا ما دام أنه مع هؤلاء الذين يحسن بهم الظن. والأصل الذي ينبغي أن يحققه السلفي إزاء هؤلاء هو البعد عنهم وتركهم وهجرهم بعد بيان الحق لهم، ولا ينبغي أن يكون مشاركا لهم ومجتمعا تحت رايتهم، وخاصة أن هؤلاء يحبون الظهور خاصة في هذه الأيام في وسائل الإعلام، وأنت تكون في صفوفهم. أنى لك أن تنكر عليهم بعد ذلك، أن تنكر عليهم في عقيدتهم وهي أصل الأعمال كلها، صلاح الأعمال بصلاحها وفسادها بفسادها، لا تستطيع أن تنكر عليهم بعد ذلك. ولهذا علماؤنا دائما وأبدا يركزون حول هذه القضية في أن السلفي ينبغي له أن يتميز، وهذا التميز بالنسبة له مطلوب، مطلوب وليس فيه إقصاء كما يدعي البعض، وليس فيه جناية أو ظلم لهؤلاء أبدا. هذه أحكام ينبغي أن يسير عليها أصحابها وأن يحققوها في حياتهم. إضافة إلى ذلك أن مثل هذه البيانات التي جاء ذكرها في السؤال هذه لها أهلها، هذه لها أهلها المختصين بها والذين يرجع الناس إليهم فيها، هذه ليست لكل من هب ودب، ليست للأصاغر الذين الواجب عليهم أن يكونوا وراء كبارهم. ونحن مع الأسف الشديد أصبحت البيانات تكتب ويوقع عليها من هؤلاء، من أمثال هؤلاء الأصاغر براءة من الأكابر، وهذا من العجب العجاب الذي ما رأينا مثله ولا نظيره إلا في هذه الأيام. الأصاغر من ربما المجاهيل الذين لا يعرفهم الناس، يأتي من يؤزهم ويأمرهم بتحرير بيان وتوقيعه والبراءة للبراءة من فلان، وإن كان هذا من أئمة هذه الأمة وعلمائها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالسلفي يجتمع ويتعاون مع إخوانه الذين يشاركونه هذا المنهج القويم، وله في هؤلاء غني عن غيرهم. السلفي لا يزكي غيره بالعمل معه وبمشاركته، السلفي يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. السلفي يباين الخلفي ويبتعد عنه ويفضحه في منهجه وفي مخالفته، لا أن يكون مميعا معه ولا أن يكون على منهج الاحتواء في مشاركته في أعماله أو نشاطاته. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بعضهم ربما يتعاون مع بعض الجمعيات التكفيرية أو الجمعيات الحزبية والمعروف أصحابها والمعروف قادتها ورؤوسها بهذه العقيدة الباطلة، ويجتمع معهم في مسابقة لحفظ القرآن مثلا أو دورة لتعليم الأحكام مثلا. شحت الدنيا من إخواننا ومن السلفيين الذين نجتمع معهم على هذا الخير ونتعاون معهم فيه. ندعو غيرنا، نعم ندعو غيرنا إلى هذا المنهج القويم، ندعو عامة الناس إلى أن يشاركوا في مثل هذه الأعمال، ولكن تكون تحت مظلة السلفي لا أن تكون تحت مظلة الخلفي. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كما نسأله التوفيق والسداد لنا ولسائر إخواننا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل جزاكم الله خيرا شيخنا، يقول أحد الأئمة أن كل صفات الله جل وعلا هي صفات عدا صفة الرحمة، فهي مخلوقة من مخلوقات الله خلقها وقسمها إلى 100 جزء وأنزل جزءا واحدا منها إلى الأرض، وقال عز وجل أنت رحمتي وأنا أرحم بك من أشاء، فما قولكم في هذا وهل يصح هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الإمام علم شيئا وغابت عنه أشياء، ومثل هذه المسائل إما أن يتكلم فيها الإنسان بعلم أو أن يمسك لسانه أو أن يحيل على من يعلمها حتى لا يقع في مثل هذه المخالفات التي ربما يتبع عليها ويكون بذلك ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، خاصة إذا تكلم في مسائل الاعتقاد وهي أعظم المسائل وأجلها، لا يتكلم إلا بعلم، وهذا لا يكلفه شيئا، هذا لا يكلفه شيئا، إنما يكلفه أن يسأل من هو أعلم، عملا بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقول نبيه صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، أو يرجع إلى كتاب من كتب العقيدة في هذا الباب حتى يحقق العلم بمثل هذه المسائل التي يعلمها الناس، فلا يعلم بجهالة ولا يلبس على الناس. وفي هذا الصدد نذكره بما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، قال اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان، أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. قال فمن الأول قوله في الحديث الصحيح احتجت الجنة والنار إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذا دل على أن الرحمة الثانية المضافة إلى الله تبارك وتعالى إضافة مفعول إلى فاعله هذه هي الرحمة التي تكون مخلوقة بخلاف ما كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها فهي من صفاته ويقال فيها كما يقال في سائر صفات الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يوفقنا لمرضاته والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا إذا مات صبي صغير بدون ختان هل يلزم ختانه أم لا؟ وهل يلزمنا أن نعق عليه كذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصبي إذا يقول العلماء إذا استهل حيا فإن العقيقة تجب في حقه ولو عاش يوما من حياته، بل ولو عاش سويعات من حياته، وكل مولود مرهون بعقيقته كما قال عليه الصلاة والسلام. أما قضية الختان إذا مات هذا الصبي فلا يجب عليه أو في حقه الختان بعد موته، لأنه لا فائدة من ذلك، والأصل في الميت وإن كان صغيرا أن تحفظ له كرامته، والختان إنما هو للحي ولا علاقة لما عاشه هذا الصبي، لأن الأصل فيه أن يختتن في صباه، فإذا مات قبل ذلك فلا حرج في هذا الأمر ولا شيء على والديه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ففرق إذن بين العقيقة وبين الختان، لأن العقيقة متعلقة باستهلاله حيا بخلاف الختان، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هناك طالب جامعي في تخصص طب الأسنان لم يكمل دراسته ولم يتحصل على الشهادة بعد، لكنه يريد امتهان هذه المهنة جيدا، يسأل هل يجوز له العمل في عيادة خاصة مع طبيب آخر بحيث يتفق مع الطبيب على جزء أو نسبة معينة من الأرباح، علما أن هذا الأمر غير قانوني لأنه يختم الوصفات الطبية بختم الطبيب صاحب العيادة، كما أن المريض لا يعلم أنه لم يكمل دراسته بعد. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لو فتح الأمر في هذه المسألة على ما ورد في السؤال لا وقع في الأرض فساد عظيم، أن يتولى الطبيب تطبيب الناس قبل أن يمنح الشهادة في ذلك، وأن يتولى المهندس تسيير شؤون الناس في ما يتعلق بالبناء وغيره قبل أن يعطى الشهادة في ذلك، وأن وهكذا في مختلف هذه الوظائف والمهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن. وهذا الذي يعتبر طالب في الطب لا يكون طبيبا إلا بعد شهادة الأساتذة الأطباء له بذلك، أنه أصبح أهلا لأن يمارس التطبيب، لأن يستأمنه الناس على أبدانهم. أما ما لم يعطى هذه الشهادة فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمعروف في حياة الناس في هذا الأمر أن الطبيب لا يكون كذلك إلا إذا منح الشهادة الدالة على هذا الأمر. كونه يحسن أو لا يحسن هذا لا يقدم ولا يؤخر، هذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن العبرة بما هو عليه. إضافة إلى ذلك أن كما ذكر السائل أن الأحكام والقوانين تمنع ذلك، يعني في هذا الأمر مخالفة لولي الأمر، والمخالفة هنا في أمر للناس فيه مصلحة، وهذه المخالفة تعتبر معصية شرعا، تعتبر معصية شرعا. وبالتالي ننصح هذا الطبيب أو هذا الطالب في الطب وإن كان ماهرا في دراسته وفي مهنته أن يتريث حتى يتحصل على شهادته. والمخالفة هنا من هذا الطالب ومن ذاك الطبيب الذي مكنه من عيادته ليطبب الناس قبل حصوله على شهادته، فهذا تواطؤ على منكر وعلى معصية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: اتفقت شركتنا التي نعمل فيها مع أحد التجار على أن يبيع لنا بعض السلع المتمثلة في الدراجات النارية، بحيث يتم اقتطاع المبلغ مباشرة من الأجرة الشهرية مع إيداع شيك ضمان عند استلام السلعة. أما وثائق الدراجة فيتم تسلمها قبل تسديد المبلغ الكلي، فما حكم هذه المعاملة؟ وما حكم بيع هذه السلعة قبل تسديد المبلغ الكلي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا البيع بالتقسيط كما ورد في السؤال فيه إرفاق بالمشترين من هؤلاء العمال في هذه الشركة، أنهم يسددون مبلغ هذه الدراجات بالتقسيط من غير زيادة في سعرها لأجل الأجل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكانت هذه صورة البيعتين في بيعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وصورتها أن يقول للمشتري: أبيعك هذه نقدا بألف وإلى أجل بألف ومئة. أما إذا كان السعر هو والدفع إنما بالتقسيط فهذا من باب الإرفاق، يعني من باب إرفاق البائع بالمشتري، ولعله يتحقق بقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. كون التسديد يكون بالتقسيط، هذا يقال فيه أن التسديد آجل والبيع يتم، البيع يتم منذ أن اتفق على هذه الصيغة وبدأ في دفعه، لأنه ترك ما يضمن للبائع تسديد مبلغه، هذا الشيك الذي يضمن به هذا، ولا حرج عليه إذا باع هذه السلعة لأنه تملكها بمجرد أن انعقد العقد بينه وبين البائع، والإنسان له أن يتملك البضاعة حتى وإن لم يسدد ثمنها، لأنه قد يكون التسديد مؤجلا والبيع قد تم، وإذا تم له أن يتصرف فيه بما يتصرف به المالك في ملكه، في ملكي. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: تزوج رجل بامرأة وهو تارك للصلاة وأنجب منها أولادا ثم هداه الله جل وعلا، فما حكم العقد الذي عقده على زوجته أثناء كونه كان تاركا للصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة مبناها على مسألة حكم تارك الصلاة الذي الخلاف فيه بين العلماء قديم ومشهور، منهم اتفقوا جميعا على كفره ثم اختلفوا في نوع الكفر، منهم من قال أنه كفر اعتقادي، ومنهم من قال أنه كفر عملي، وهذا الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبعض من العلماء والأئمة، وهذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، أن الكفر هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، فإن العقد الذي كان بينه وبين زوجته عقد صحيح، لأن عقد الفاسق يصح سواء نكاح أو بيع أو ما إلى ذلك، وبالتالي لا حاجة لإعادة العقد مرة أخرى بناء على هذا الاعتقاد، والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السؤال لعلنا نختم به، يقول صاحبه: شيخنا، ما الضابط في التفريق بين الرأس والتابع في البدعة، وكيف نتعامل مع كل منهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. البدعة شر عظيم، يكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا منها وبيانا لخطرها، وأن هذا كان يكرره نبينا عليه الصلاة والسلام في أغلب مجالسه ومواعظه: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما جاء في رواية النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه البدع شر، وأهلها على خطر عظيم، وأهلها على خطر عظيم، وهم أهل البدع، سواء الدعاة إليها أو العاملون بها، إلا أن الدعاة إليها أشر من غيرهم، أشر من غيرهم، لأن الدعاة إلى البدع والضلالات إضافة إلى كونهم وقعوا فيها ويعملونها فهم يدعون غيرهم إليها، وهذا يكون سببا في تكثيرها وتقوية شوكتها، وهو تكثير للشر في الأمة وتعظيم للفساد فيها. كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين في هذا البيان الشافي العظيم: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالدعاة إلى البدع دعاة إلى الضلال عياذا بالله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى ما قبض نبيه إلا بعد أن أكمل له الدين وأتم له هذه النعمة. ولهذا كان الإمام مالك يقول: من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا هذا أمر. أمر آخر، يعني الرؤوس أشر من غيرهم، أمر ثاني لأنهم دعاة إلى ضلال، أمر ثاني أن الرؤوس في الغالب لا يرجى رجوعهم إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لمبتدع توبة. وبخلاف غيرهم من الأتباع قد يرجى رجوعهم وقد ترجى استجابتهم إذا أحسننا دعوتهم. ولهذا لا نقطع الحبل الذي بيننا وبينهم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى يتبين غيهم وعنادهم وإعراضهم، بمعنى أننا ندعو هؤلاء الأتباع ونحاول نصحهم وإنقاذهم من الشر الذي هم فيه والضلال الذي لبس عليهم فيه، بخلاف الرؤوس وهم الدعاة إلى هذه البدع، فهم أصحاب شبهات قد يقصدهم المرء بحجة البيان والنصح لهم، فيلبسون عليه فيكون هذا سببا في ضلاله واتباعهم في هذا الضلال، كما وقع للكثير من شبابنا، حتى أننا نعرف بعضهم قال عن بعض الخوارج: سأذهب إليهم لأناقشهم، فسمع من شبهاتهم، فكانت تلك الشبهات سببا في فتنته عن دينه واعتقاده لعقيدتهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فنحن مأمورون بمجانبة البدع وأهلها، مأمورون بمجانبة البدع وأهلها. وفرق بين النصيحة والمصاحبة، بعض الناس يدعون أنهم ينصحون فلان وهو على بدعة من البدع، لأن حقيقة أمره أنه يصاحبه، والمصاحبة لهؤلاء شر، المصاحبة لهؤلاء شر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلدنا هذا من الشرور كلها والفتن جميعها. وأختم هذا اللقاء بهذا النداء: إلى أبنائنا وشبابنا أن لا ينجروا وراء هذه الدعوات المغرضة التي يكفيها شرا أنه لا يعرف حتى مصدرها. أصحابها أجبن من أن يكونوا في هذه الأمة متبوعين، لأنهم لا شجاعة لهم في إظهار موقفهم أو في إظهار دعوتهم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم، ونحن براء منهم ومن دعواتهم ومن وسائلهم، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ولما فيه صلاحنا وصلاح بلدنا وإخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.